وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه أو من أجل أن ذلك يحزنه. قال الحديث متفق عليه واللفظ للإمام مسلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالأدب والتي تدل على سمو الإسلام وعلى عناية الإسلام بالمجتمع الإسلامي وتعميق شعور الأخوة ونبذ كل ما يؤدي إلى الخلاف والشقاق وكل ما من شأنه يوصل إلى سوء الظن بالمؤمن. وكنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن حقوق المسلم على أخيه المسلم، ومن بعد ذلك أوردنا حديث النواس بن سمعان في معرفة البر والإثم، وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يبين فيه صلى الله عليه وسلم أدب المجالسة، ويبين فيه عليه الصلاة والسلام أدب الصحبة والرفقة، لأن المؤمن يألف ويؤلف، ولأن المؤمن في حاجة إلى أن يطمن أخاه المؤمن وأن يشعره بالأخوة وبالطمأنينة وبأنه لا يكيد له ولا ينال منه ولا يحقره ولا ينتقص. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة، يعني في مجلس أو في سفر أو في حضر. والحديث وإن جاء في بعض طرقه أن سبب وروده إنما كان في السفر، لكن كما يقول علماء الحديث وعلماء الوصول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا فمن حمل الحديث على السفر دون الحضر إنما راعى في ذلك سبب الورود. والواقع أن الحديث أعم من أن يكون في سفر أو حضر، لأن ما يقع من آثار هذا الأمر في السفر يقع أيضا في الحضر، وإن كان في الحضر أخف. فيقول إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، والتناجي التحدث بخفاء أو بصوت منخفض، بحيث لا يسمع الآخرون. ولما كان هذا الأمر قد يثير الثالثة ويسول الشيطان له الظن بإخوانه منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن فيه إثارة لضغينة المؤمن، ولأن فيه إثارة لسوء الظن، وهذا أمر لا ينبغي، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فكما نهى عن الظن الآثم أو الظن السيء منعنا من أن نأتي بأسبابه، ومنعنا من أن نثير الناس إلى أن يقع فيهم ذلك الظن. فقال: إذا كنتم ثلاثة. وهذا القيد هل له مفهوم؟ هذا القيد وهو الوصف بالثلاثة، يعني لو كانوا أربعة هل يكون ذلك الحكم أو لا؟ هذه مسألة يعني تطرق لها بعض الفقهاء، فمنهم من رخص أن يتناجى اثنان إذا كانوا أربعة. والذي يبدو والله أعلم إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد ألا يثار الناس في المجلس الواحد، سواء كانوا ثلاثة أو أكثر أو أقل، فإن انفراد بعضهم بالحديث قد يثير الآخرين وقد يغضب الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد من المجتمع المسلم أن يكون مجتمعا متماسكا، فكل ما يؤدي إلى الاختلاف والخصومة وسوء الظن وغير ذلك هو أمر منقول، أمر ينبغي تركه. ولهذا فيما يبدو والله أعلم إن قوله لا يتناجى اثنان دون الثالث، إن لفظ إن كنتم ثلاثة ليس له مفهوم، وإنما يراد به إذا كان الناس في مجلس واحد، فإما أن يطرقوا حديثا يشارك فيه الجميع، وإذا كانت مسائل خاصة وأمور لا يراد أن يطلع عليها الناس فينبغي تأجيل الحديث فيها حتى يفرغ الناس من المجلس، وحتى ينفرد الاثنان فيتحدثان. وإن وقع بأن استأذن بعضهم من بعض أن يتحدثوا أو أن يتكلموا في أمر خاص، فهذا أيضا ربما أثار نفس الذي استؤذن منه، ولا ينبغي أن يفعل مثل ذلك حتى لا يؤدي هذا إلى إثارة الضغينة. فعلى ذلك يكون قوله إذا كنتم ثلاثة، هذا القيد أو هذا الشرط لا مفهوم له، هذا الشرط لا مفهوم له، فإنه يتحقق في الثلاثة وفيما هم أكثر من الثلاثة، بحيث لا يتناجى عدد أكثر من عدد، أو لا يتناجى عدد وينفرد الآخرون دونهم، فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، يعني حتى يكون العدد كبير بحيث يطمئن إلى أن من يتحدث إنما يتحدث فيما يخصه، وأن حديثه لا ينبغي أن يتناول الآخرين. هذا الحديث يدل أيضا على أنه لا يجوز للإنسان إذا كان في مجلس أن يتناجى مع الآخرين أو مع آخر، خاصة إذا كان يتناول بعض الناس بالغيبة أو بعض الناس بالنميمة، لأنه إذا منع مطلق التناجي حتى لا يثير الإنسان ولا يقع فيه ظن سيء، فمن باب أولى يمنع التناجي إذا كان فيه غيبة أو فيه نميمة، وإن سواء كان الحديث عمن في المجلس أو عمن إيه هو خارج المجلس. قال: من أجلي، وهذا هو العلة أو هذه هي الحكمة التي من أجلها منع الشارع من ذلك. قال: من أجل أن ذلك يحزنه أو من أجل أن ذلك يحزنه، يعني يجوز فيه الأمرين، إما أن يكون الفعل ثلاثي حزن فيكون يحزنه، وإما أن يكون الفعل أكثر من ثلاثي يعني ثلاثي مزيد بالهمزة يقال أحزنه يحزنه، لأن ذلك الأمر يعني التناجي دونه يوقع في نفسه الحزن أو يوقع في نفسه الحزن. ولذلك لما كان الإسلام حريصا على تجنيب المؤمن أسباب الحزن نهى عن ذلك كما جاء في هذا الحديث. قال: والحديث متفق عليه، وهذا لفظ الإمام مسلم، وهذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله. يقول ابن مسعود قال: يقول الشارح رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان. هنا الرواية: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، فهنا الحرف لا هذا هل هو حرف نهي أو حرف نفي؟ ما اسمع، ظاهره النفي لا النهي، ايش الدليل على ان ظاهره النفي وليس النهي؟ ما اسمع، يعني وجود حرف العلة دل على ان الفعل مرفوع ولم وليس بمجزوم، لانه لو كان مجزوما لحذف حرف العلة أليس كذلك؟ فلا يتناجى. طيب، ويقول إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، فلا يتناجى اثنان دون الآخر. هنا النفي والنهي، لو فرضنا أن العبارة جاءت بالنهي أيهما يكون أبلغ، النفي أبلغ أم النهي أبلغ؟ نعم، ليش النفي أبلغ؟ ها؟ لا، النهي حتى النهي يكون عاما، لأنه وهنا الخطاب ليس موجه لشخص معين، بقوله إذا كنتم ثلاثة لا يقصد به شخص معين، وإنما هذا توجيه النبوي. يقولون إن النفي أبلغ لأن النفي نفي للشان، ولأنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس من شأن المؤمن، ليس من شأن أهل الإيمان أن يقع منهم مثل ذلك، ليس من شأن المسلمين أن يقع منهم مثل ذلك، ولهذا قال إن النفي أبلغ من النهي، لأن قوله فلا يتناجى اثنان يشعر بأن هذا قد يقع من المسلمين، ولذلك توجه إليه النهي. أما إذا كان نفيا فمعناه أن الأصل، يعني هذه المسألة كأنه يقول ما تحتاج إلى تنبيه، لأنه ليس من شأن المسلمين أن يقع منهم ذلك، ومع ذلك فنحن ننبه عليها على سبيل التأكيد، فلهذا كان النفي أبلغ من النهي. قال: فلا يتناجى اثنان، المناجاة المشاورة والمسارة دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. قال: وعلله بقوله، أي وجعل الحكمة والعلة التي من أجلها نهى عن ذلك من أجل أن ذلك يحزنه، أو من أجل أن ذلك يحزنه، قال: من أحزن يحزن، مثل أخرج يخرج، أو من حزن يحزن بضم الزاي، ومنه قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف إيش؟ قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، إني ليحزنني. قال: والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. يقول فيه النهي عن تناجي الاثنين إذا كان معهما ثالث، لا إذا كانوا أكثر من ثلاثة، لانتفاء العلة التي نص عليها، وهي أنه يحزنه انفراده وإيهام أنه ممن لا يؤهل للسر أو يوهمه أن الخوض من أجله، يعني أن الكلام من أجله. وهذا الشيء الأخير أو هذه العلة الأخيرة أو العلة الأخيرة والتي قبلها لا تتحقق فقط في الشخص الواحد، بل ربما انطبقت على من هم أكثر من ذلك. قال: ودلت العلة على أنهم إذا كانوا أربعة فلا نهي، يعني هذا الكلام طبعا بالمفهوم، وقد سبق أن قلنا إن الحكم فيما يبدو والله أعلم وليس عام وليس خاص، ولذلك فإن هذا الشرط لا مفهوم له. فلا نهي عن انفراد اثنين بالمناجات لفقد العلة، وظاهره عام لجميع الأحوال في سفر أو حضر. إيش عندكم؟ أو حضروا إليه هكذا. الصواب في سفر أو حضر، فالواو والألف زائدة. وإليه ذهب ابن عمر، يعني أن الحديث عام في السفر وفي الحضر. ومالك وجماهير العلماء، وادعى بعضهم نسخه، يعني أن هذا كان في أول الأمر وأنه كان في السفر دون الحضر وأنه نسخ، لكن يقول ولا دليل عليه. وأما الآيات في سورة المجادلة أو في سورة المجادلة فهي في نهي اليهود عن التناجي، يعني الأصل أن الآية نزلت وأخبرتنا ما كان من حال اليهود وتناجيهم، وأنهم كانوا إذا مر بهم مؤمن جلسوا يتناجون حتى إن المؤمن يتوهم أنهم يتحدثون ويتكلمون فيه، فنهاهم الله عن ذلك. قال: كما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، إلى آخر الآية. قال: في اليهود، أو قال اليهود، وقال يعني المراد بهؤلاء هم اليهود. قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: كان بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم موادعا، فكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. قوله هنا: وأخرج ابن أبي حاتم، أين يورد ابن أبي حاتم مثل هذا؟ ها؟ ابن أبي حاتم له كتاب في التفسير، وهذا الكتاب يعني كتاب موجود لكنه لا يزال مخطوطا. تبيع؟ وهو من التفسير بالمأثور، يعني من التفسير الذي دائما يورد الآثار. وهذا القول هو مروي عن مين؟ عن مقاتل ابن حيان. ومقاتل ابن حيان وأحد علماء التفسير، وعلماء التفسير أو من علماء التفسير رجلان كل منهم اسمه مقاتل، فهناك مقاتل ابن حيان ومقاتل ابن سليمان، وأحد الرجلين ثقة والآخر ضعيف، ولذلك كثيرا ما تختلط هذه المسألة بين طلبة العلم، خصوصا إذا ذكر مقاتل مبهم ولم ينسب إلى أبيه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال: والحديث متفق عليه. هذا الحديث أيضا يعلمنا أدبا من آداب المجالس. نعم. يقول: هل يدخل فيه لو كان ناس يتكلمون بلغة غير اللغة التي يعرفها الثالث أو يعرفها الآخرون؟ الجواب: نعم، إذا كانوا يحسنون اللغة التي يتكلم بها الآخر فلا ينبغي لهم أن يتكلموا بغيرها، لأن هذا يدخل في النجوى يعني دون الآخر. والمطلوب أنهم يشاركونه معهم في الحديث الذي يتحدثون به. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. هذا الحديث كما قلت يعلمنا أدبا من آداب المجالس، ذلك أن الإنسان عندما يقيم آخر ويجلس مكانه يشعره بعلوه وبترفعه، وربما كان المقام ندا له ومثيلا له فيشعر بالغبن ويشعر بالظلم. ولأن الإسلام لا يفرق بين الأفراد، خصوصا إذا كانوا يعني أترابا أو كانوا متساوين في كثير من الخصال، وأن الإسلام ولأن هذا الفعل يؤدي أيضا إلى البغضاء وإلى الشحناء، ويؤدي إلى الشعور بالأثرة والشعور بالأنانية. ولما كان هذا من الأسباب التي تؤدي إلى الخصام، منع الشارع أسباب الخصام وجعل الإنسان وسن للإنسان أنه إذا جاء إلى مجلس فليجلس حيث ينتهي به المجلس، ولا ينبغي له أن يقيم أحدا من مجلسه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ووجد أصحابه جالسين جلس حيث ينتهي به المجلس، وكان يكره أن يقوم الناس له، ويكره أن يقيم إنسان أو يقوم إنسان بمجلسه ليجلسه. وهذا الحكم عام، يعني خصوصا إذا كان القادم هو الذي يرى أنه يقيم شخصا من مكانه ويجلسه. لكن لو أن إنسانا بره بمجلسه وفضله عليه باختيار منه وبأيثار منه وبرضا منه، فإن ذلك لا بأس به، لا بأس أن يجلس في المجلس الذي بره به أخوه. لكن لا ينبغي أن يتطلع إلى ذلك، ولا ينبغي أن يعني يعتب على من لم يجلسه في مجلسه أو ما إلى ذلك، فإن هذا كله مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. بل إن من السلف من كان يكره حتى تلك الحال، يعني إذا جاء إلى مجلس وجاء وقام إنسان من مجلسه وبره به، كان يرفض أن يجلس في ذلك المجلس حتى لا يشعر نفسه بأن له مزية وبأن له مكانة وبأن له علوا على غيره. وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرفض أن يجلس في مجلس كان قد جلس فيه إنسان ثم قام له وبره بذلك المجلس وخصه به، كان يكره أن يجلس في مجلسه، بل يمتنع عن ذلك حتى لا يقع في نفسه من العجب شيء، ولا يقع في نفس الآخرين من الشعور بالدون عن ذلك الشخص. ولا شك أن هذا أدب عظيم من آداب الإسلام، يؤلف بذلك القلوب، ويزيل بذلك كل ما يؤدي إلى الضغينة، وما يؤدي إلى الحقد، وما يؤدي إلى أن يجد الإنسان على أخيه المؤمن شيئا في نفسه. قال: ولكن تفسحوا وتوسعوا، يعني ولكن ينبغي أن يتوسع الناس وأن يتفسحوا في المجالس، كما جاء في ذلك عن الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذا قيل يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. فينبغي للإنسان إذا جاءه أخوه المسلم ولم يجد مكانا أن يوسع له قليلا من مجلسه بحيث يجلسه بجانبه، لا أنه يترك له المجلس ويقوم ليجلسه في مجلسه. قال الحديث متفق عليه. يقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكلمة توسعوا تفسير لكلمة إيه؟ تفسحوا. قال متفق عليه. وفي لفظ لمسلم لا يقيمن، وهذا فيه تأكيد، فيه تأكيد للنهي، لا يقيمن بصيغة النهي مؤكدا. فلفظ الخبر في هذا الحديث الذي أتى به المصنف في معنى النهي في قوله لا يقيم الرجل، هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني نهى أن يفعل الإنسان ذلك، لا يجوز لإنسان أن يقيم آخر من مجلسه، فهو نفي بمعنى بمعنى النهي. قال وظاهره التحريم، يعني إذا كان نهيا والنهي يقتضي التحريم فيكون ذلك الأمر محرما، أي يحرم على الإنسان أن يقيم إنسانا من مجلسه ليجلس فيه. فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غيره لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره أن يقيمه منه، إلا أنه قد أفاد حديث، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. يعني هذه إلا أن هذه الحالة تستثنى، وهي أن الإنسان إذا سبق إلى مجلس وجلس فيه ثم قام لحاجة على أن يعود إليه، فإن عاد فهو أحق به من غيره، يعني وعلى ذلك فله أن يقيم من جلس فيه لكي لأنه سبق إليه، ما دام قد صلى فيه الفريضة وأراد أن يعود إليه في الفريضة الثانية فهو أحق به. هكذا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من قعد، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. قال إنه إذا كان قد سبق فيه حق لأحد بقعوده فيه من مصل أو غيره ثم فارقه لأي حاجة ثم عاد وقد قعد فيه أحد، أن له أن يقيمه منه. وإلى هذا ذهب الهادوية والشافعية وقالوا لا فرق في المسجد بين أن يقوم ويترك فيه سجادة أو نحوها أو لا، فإنه أحق به. قالوا وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها، لا أن ذلك أمر مستمر. لاحظ، فدام صلى وجلس بعد الصلاة وعلى أنه سيصلي الفرض الذي بعده هو أحق بذلك، لكن أن يجعل ذلك ديدنا وأمرا مستمرا ويذهب ويأتي بعد ثلاثة أربعة فروض، هذا لا، دون غيرها. والحديث يشمل من قعد في موضع مخصوص لتجارة أو حرفة أو غيرهما. قالوا وكذلك من اعتاد في المجلس في المسجد مجلسا، من اعتاد في المسجد محلا يدرس فيه فهو أحق به. قال المهدي إلى العشي، يعني أحق به إلى المساء إذا جلس في الصباح. وقال الغزالي إلى الأبد، ما لم ما لم يترك ذلك العمل أو ما لم ينقطع عنه. وأما إذا قام القاعد من محله لغيره فظاهر الحديث جوازه، يعني إذا بره بالمكان. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا قام له الرجل من مجلسه لا يقعد فيه، وحمل على أنه تركه تورعا لجواز أنه قام له حياء من غير طيبة نفس. ثم قال وعن ابن عباس نعم ما دام لتلك الصلاة فلك ذلك. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. بعد أن فرغ من الكلام حول أدب المجالس انتقل إلى الكلام على أدب آخر وهو أدب الطعام. ففي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل طعاما فلا ينبغي له أن يمسح يده حتى يعني يخلص ما فيها من طعام. وقد جاء في العلة في ذلك أن الطعام فيه بركة لا يدرى في أوله أو في آخره، وربما كانت البركة متعلقة بهذا الطعام الذي على أصابعه فينبغي له أن يلعقها، يعني يلعق أصابعه التي يأكل بها، والمراد بها الأصابع الثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يستخدم الأصابع الثلاثة الوسطى والسبابة والإبهام في أكله، فإن إما أن يلعقها وإما أن يلعقها، يعني فإن وجد من يلعق له أصابعه فله ذلك، وإن وجد وإن لم يجد لعقها هو، ثم بعد ذلك إن شاء غسلها أو إن شاء مسحها. والغرض من ذلك حتى لا يتلوث المكان الذي يضع فيه أصابعه بعد أكله قبل لعقها. وهذا مما يدل على حث الإسلام على أتباعه على النظافة، حث الإسلام أتباعه على النظافة. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، يعني هو يتولى لعقها، والمراد بها لعق الأصابع لا لعق اليد كلها، لأنه ليس مشروعا أن يأكل الإنسان بيده كلها، واضح؟ أو يلعقها من خادم أو ابن أو بنت أو زوجة إذا أمكن ذلك. ها نعم.
يعني لم يقع ولا لا
يعني هذا الذي يأكل بثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا اللي قلت هذا الكلام، كان عليه وهو عليه الصلاة والسلام أعلم بإيه بما فيه أو بما يترتب عليه المصلحة، كان لا يأكل بثلاثة أصابع إلا إذا احتاج، بأن كان الطعام كما يقول غير مستمسك أو ما إلى ذلك استخدم بقية الأصابع. وهذا في الحقيقة من أدب أدب الطعام، والناس يعلمون أولادهم منذ الصغر أن يأكلوا بالأصابع الثلاثة، ولو تعود الناس ذلك فإنهم يتجنبون ما ذكرت من سقوط الطعام. لكن إذا لم يتعود الإنسان الأكل باليد فضلا عن أن يأكل بالأصابع الثلاث، فإنه لو أكل بيده بالخمسة أصابع يسقط الطعام أيضا. ها؟ قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، قال بنفسه أو يلعقها غيره، الأول بفتح حرف المضارعة من الفعل لعق أو لعق يلعق، والثاني بضمه من الفعل ألعق يلعق. قال متفق عليه. يقول: والحديث دليل على عدم تعيين غسل اليد من الطعام، لكن ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قبل الطعام وبعد الطعام، يتوضأ كما جاء في بعض الروايات يتوضأ قبل الطعام وبعده، والمراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين، فإن ذلك أيضا من الآداب الشرعية. قال: والحديث دليل على عدم تعيين غسل اليد من الطعام، وأنه يجزئ مسحها، وفيه دليل على أنه يجب. وأما قوله يجب لعق اليدين، في الحقيقة هل هذا الحكم يعني حكم قال به الجميع، أو أن الجمهور حملوا ذلك على الندب؟ قال أنه على أنه يجب لعق اليد أو إلعاقها الغيرة، وعلله في الحديث بأنه لا يدرى في أي طعامه البركة، كما أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، والمراد بالصحفة يعني الآنية التي يوضع فيها الطعام، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالتقاط اللقمة ومسحها وأكلها، كما في رواية لمسلم أيضا بلفظه: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. قال: وهذه الأمور من اللعق والإلعاق ولعق الصحفة وأكل ما يسقط ظاهر الأوامر وجوبها. طيب، وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم. ماله الأكل من لعق الشوك؟ ما ورد فيه نص، ولم يرد نص، ما قال النبي لا يأكل أحدكم بغير اليد. نعم. لكن الله أحق أن تستحي منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تستحي منه. وإذا رأيت أناسا مثل هؤلاء فإذا التقط اللقمة أخبرهم بالحديث ثم كلها، وفي هذا تعليم وبيان أنك متبع لا مبتدع، وأنك حضري لا بدوي. يقول هذا، نلاحظ هنا أن هذه الأوامر يقول وظاهر الأوامر أنها للوجوب، وإلى هذا ذهب ابن حزم أوجب ذلك، يعني إلعاق اليد أو لعق اليد وإلعاقها وأكل الطعام إذا سقط، لكن الجمهور أن ذلك ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الندب، والنفس إذا قبلت ذلك، لأن ليس كل نفس تقبل أن تلعق يد غيرها، خاصة إذا كانت يد غيرها. قال: وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم وقال: إنها فرض، والبركة هي النماء. وكونه سكت عن الباقين مشعر بأن الباقين لم يوافقوا من ابن حزم في ذلك. قال: والبركة هي النماء والزيادة وثبوت الخبر وثبوت الخير، والمراد هنا ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى، ويقوي على طاعة الله وغير ذلك. يعني المراد بالبركة هنا ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى، يعني أن الإنسان إذا طعم هذا الطعام يكون مصدر خير لا مصدر شر، ويقوي على طاعة الله وغير ذلك. وهذه البركة قد تكون في لعق يده أو لعق الصحفة أو أكل ما يسقط من لقمة، وإن كان علل أكل الساقط بأنه لا يدعها للشيطان، والمراد من قوله يده, يده أو المراد من قوله يده هو أصابع يده الثلاث, كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يزيد الرابعة والخامسة إلا إذا احتاجهما, بأن يكون الطعام غير مشتد ونحوه. قال وقد أخرج سعيد بن منصور يعني في سننه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس يقول وهو مرسل, يعني وهذا الحديث منقطع أو مرسل وتعارض مع الحديث المرفوع فيعل بالحديث المرفوع. وفيه دلالة على أنه لا بأس به العاقل غير أصابعه من زوجة وخادم وولد وغيرهم, يعني طبعا هذا متروك على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب, فإن تنجست اللقمة الساقطة فيزيل ما كان ما فيها من نجاسة إذا أمكن, وإلا أطعمها حيوانا أو أطعم وإلا أطعمها حيوانا ولا يدعها للشيطان, كما ذكره النووي بناء على جواز إطعام المتنجس يعني للشيطان للحيوان. وعليه إجماع الأمة فعلا خلفا عن سلف, أي أنهم كانوا إذا أكلوا يلعقون أصابعهم أو يلعقونها, وإذا سقط شيء من الطعام طيبوه وأكلوه أو أطعموه الحيوان, وتقدم الكلام في ذلك. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير, ليسلم الصغير ايش عندك؟ لا عندنا باللام بلام الأمر بعدين, هذه في الشرح وفي المتن عندنا. انا جلس جنبك لازم تصير نسخة شهادة. قال ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير, الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي, وهذا أيضا أدب من آداب الإسلام في أمر السلام, وحيث إن السلام أمر مشروع ينبغي للإنسان أن يلقيه, فبين النبي صلى الله عليه وسلم الهيئات والكيفيات التي يسلم بها, فقال ليسلم الصغير على الكبير, أي يبدأ الصغير في السلام على الكبير, وذلك إشعارا منه لتوقير الكبير, كما جاء في الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويحترم صغيرنا أو يعطف على صغيرنا, ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا, فالكبير يعطف على الصغير والصغير يوقر الكبير. وهل المراد بالصغر في الصغر هنا السن أو المراد بها المكانة والمنزلة؟ ظاهر الحديث أن المراد بذلك السن, وإن كان اعتبار القدر والمنزلة من العلم وغيرها يعني أمرا مقصودا, لكن من العلماء من اقتصر على السن قال حتى لا يدخل في نفوس بعض الناس أنه يعني أن فيه أو أن ما أعطي فيه من علم أو ما أعطي من علم وما أعطي من قدر وما أعطي من منزلة تجعله ينظر أنه أعلى من غيره وأنه أسمى من غيره وأنه لا يبتدئ الناس بالسلام ومظنة أنهم يبدأونه بالسلام لمكانته ومنزلته. لذلك فسروا المراد بالكبر والصغر هو السن, وإن كان الأولى تفسيره بما هو أعم من سن أو من علم أو من مكانة أو من منزلة, خصوصا إذا أمن المسلم عليه أن يترتب على ذلك الكبر أو يترتب على ذلك الفخر أو يترتب على ذلك الخيلاء. أما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس أن يسلم من هو يعني أقل علما
على من هو إيه؟ أكثر علما إذا أمن ذلك. قال والمار على القاعد أي ويسلم المار على القاعد، الماشي يسلم على القاعد، وذلك لأن القاعدة
قبل يد بعضهم يد بعض، فما هو موجود في بعض المجتمعات أن الكل يقبل يد الآخر، يعني إذا التقيا قبل كل منهم يد الآخر، فإن ذلك أيضا إيه؟ من الأمور الجائزة. أما الانحناء لا يجوز، لأن الركوع لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، الركوع والسجود لا يجوز، ولأن بعض الصحابة جاءوا وأرادوا أن يسجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فدل ذلك على أن الأمر أن السجود لا يجوز. أشير والمعانقة سنة، أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض المهاجرين من الحبشة عانقه، يعني أن يسلم الرجل على المرأة السلام باللسان إلا إذا خشي الفتنة، إذا كانت المرأة جالسة يعني ورد أن الرجل هو الذي يسلم على المرأة. قالوا عن السلام إبقاء السلام، يعني مجرد إلقاء السلام، نعم، خصوصا إذا كان يعني إذا كانت المرأة جالسة أو كانت المرأة يعني في مكان لا يكون فيه ريبة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية لمسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والراكب على الماشي، قال بل هو في البخاري، يعني أنه إيه أيضا متفق عليه. وقال المصنف إنه لم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم، فيشكل جعل الحديث من المتفق عليه، يعني متفق عليه من حيث المعنى وإن كان في بعض اللفظ اختلاف. وظاهر الأمر الوجوب، لكن نحن نعرف أن جمهور العلماء على أن إلقاء السلام سنة ومندوب إليه وليس بواجب. وقال المازري إنه للندب، قال فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأ الآخر كان المأمور تاركا للمستحب والآخر فاعلا للسنة. قلت والأصل في الأمر للوجوب، وكأنه صرفه عن الاتفاق على عدم وجوب البداءة بالسلام، يعني صرف الوجوب عن إيه؟ عن الظاهر، أو صرف الوجوب عن ظاهره إلى أنه قد قام الإجماع على إيه؟ على عدم وجوب البداءة بالسلام. قال والحديث فيه شرعية ابتداء السلام من الصغير على الكبير. قال ابن بطال عن المهلب إنما شرع للصغير أن يبتدئ الكبير لأجل حق الكبير. ابن بطال شرح غريب المهذب. المهذب مين؟ ايش هو المهذب؟ طيب والذي شرحه؟ لا شرحه النووي. هل المهذب له غريب؟ ما ادري، انا اللي عندي عن المهلب، ما اعرف، ما اظن ان في خطأ، يعني هذا المازري بينقل هذا الكلام عن المهلب، لا دخل للمهذب هنا بشيء قط. قال ابن بطال عن المهلب، المهلب اسم شخص، وانما شرع للصغير ان يبتدئ الكبير لاجل حق الكبير، ولانه أمر بتوقيره والتواضع له، ولو تعارض الصغر المعنوي والحسي، تعارض الصغر المعنوي والحسي، يعني بأن كان الصغير أعلم، وهو وإن كان صغيرا في السن لكنه كبير في العلم أو في الجاه أو في المنزلة بأن يكون الخليفة أو يكون أميرا. في هذه الحالة ماذا يقول؟ يقول: ولو تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر أعلم. مثلا قال المصنف: لم أرى فيه نقلا. والذي يظهر اعتبار السن، يعني حمل الصغر هنا والكبر على السن، لأن الظاهر تقديم الحقيقة على المجاز. قال: وفيه شرعية ابتداء المار بالسلام للقاعد. قال المازري: لأنه قد يتوقع القاعد منه الشر، ولا سيما إذا كان راكبا، فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه وأنس إليه، أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانا فصار للقاعد مزيا، فأمر المار بالابتداء، أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة عليه. وفيه شرعية ابتداء القليل بالسلام على الكثير، وذلك لفضيلة الجماعة، أو لأن الجماعة لو ابتدأوا لخيف على الواحد الزهو، لخيف على الواحد الزهو، والزهو يعني إيه؟ العجب والكبر، فاحتيط له، فلو مر جمع كثير على جمع قليل أو مر الكبير على الصغير. قال المصنف: لم أرى فيه نصا. واعتبر النووي المرور فقال: الوارد يبدأ سواء كان صغيرا أو كبيرا. وذكر الماوردي أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض، لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله، وخرج به عن العرف، كأنه يقول إن الأمر في ذلك يعني يحكم فيه العرف. وفيه شرعية ابتداء الراكب على الماشي، وذلك لأن للراكب مزية على الماشي، فعوض الماشي بأن يبدأ الراكب بالسلام عليه، يعني احتياطا بالسلام، احتياطا على الراكب من الزهو لو حاز الفضيلتين. وأما يعني كونه راكب وكونه ماشي، كونه راكب وكونه أعلى، لذلك طلب منه أن يبدأ بالسلام حتى لا يظن أو لا يظن لو أنه راكب وبدأه الجالس أو الماشي بالسلام لجمع له بين إيه؟ بين مزيتين، وهي الركوب والبدء بالسلام. قال: فقد يلحقه بذلك زهو، لذلك طلب منه هو أن يبدأ إيه؟ بالسلام. وأما إذا تلاقى راكبان أو ماشيان فقد تكلم فيهما المازري فقال: يبدأ الأدنى منهما على الأعلى قدرا في الدين إجلالا لفضله، لأن فضيلة الدين مرغب فيها في الشرع. وعلى هذا لو التقى راكبان ومركوب أحدهما أعلى في الجنس من مركوب الآخر كالجمل والفرس، فيبدأ راكب الفرس أو يكتفي بالنظر أو يكتفى بالنظر إلى أعلاهما قدرا في الدين، فيبدأ الذي هو أدنى الذي هو فوقه، يعني يبدأ الذي هو أدنى بالسلام للذي هو فوقه. قال: والثاني أظهر، يعني لا اعتبار لعلو جنس المركوب، وإنما الاعتبار لاعتبار للراكب. قال: والثاني أظهر، كما لا ينظر إلى من يكون أعلاهما قدرا من جهة الدنيا إلا أن يكون سلطانا يخشى منه، ففي هذه الحالة يقدم. وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، كما ثبت في حديث المتهاجرين. ومعنى المتهاجرين يعني المتخاصمين. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عن الماشيان: إذا اجتمع فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل. قال وأخرج الطبراني بسند صحيح عن الأغر المزني قال قال لي أبو بكر قال قال لي أبو بكر لا يسبقك أحد بالسلام. وقال حسن والطبراني في حديث قلنا يا رسول الله أحسن قال لا يسبقك أحد بالسلام. قال وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة مرفوعة إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام وقال حسن, أي وقال هذا الحديث إيه. والطبراني في حديث قلنا يا رسول الله إنا نلتقي فأينا يبدأ بالسلام, قال أطوعكم لله. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.